حصاني اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عصرة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامج الوراقون نستضيف في هذه الحلقة العالم والباحث الأستاذ الدكتور منقذ سقار، دكتوراه في مقارنة الأديان وأحد أهم الباحثين والعلماء في مجال مقارنة الأديان في العالم. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك دكتور.
نورت مصر أولا ونورت القناة ثانيا ونورت البرنامج ثالثا.
هي منورة بأهل الطيبين.
الله يبارك فيكم. في هذه الحلقة نتناول فيها كتاب في غاية الأهمية، وهو كتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوي المبطلين، وهو دراسة منهجية للشبهات التي تلقى على الإسلام، التي ألقيت قديما والتي تلقى الآن والتي ستلقى فيما بعد. ولأن هذه الشبهات أصبحت الآن معوى الهدم في دين الأغلبية المسلمة في مصر، ويحاولون بها أن يشككوا المسلمين في دينهم وفي رسولهم وفي قرآنهم وفي سنتهم، في هذه الحلقة نتناول فيها كيفية الرد على هذه الشبهات المنهجية التي يتلقفها هؤلاء في الكيد للإسلام، وأيضا المنهجية التي يتبعها علماء المسلمين في الرد على هذه الأسئلة وهذه الشبهات. في هذه الحلقة نتمنى أن الكل يكون يقظا ويكون منتبها جيدا، لأنه الآن التشكيك وإثارة الشبهات والتساؤلات إذا كانت قبل الثورة بمعدل مثلا 2% فأصبحت بعد الثورة بمعدل 20%. هذا يعني أنا أقوله لأني ملامس لقطاعات كبيرة، سواء على الإنترنت أو سواء في الواقع أو سواء عن طريق المؤسسات أو عن طريق كل الجهات، الآن بيعاد يعني تشكيل مصر مرة أخرى عبر الكيانات الفكرية والثقافية. وبالتالي فمثل هذا الكتاب في هذه المرحلة مهم جدا أن ينتبه له. بداية يا دكتور، وفي سؤال تقليدي هو يعني أنا مليت ذكره كثيرا، بس هو سؤال مهم جدا، وهو لماذا يعني ألفت هذا الكتاب، أو خلينا نقول لماذا اخترت هذا الكتاب لما كلمت حضرتك في نتناول أحد كتبك، لماذا اخترت هذا الكتاب، والسؤال المتعلق به لماذا ألفت هذا الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يمكن السؤال متكرر مع غيري، أما معي أنا أول مرة. الحقيقة لو سألت أي أب عن أولاده أيهم أحب إليه هيقولك آخر واحد، فلربما هذا الكتاب هو آخر أحد آخر كتابين ألفتهما، فلعله هذا السبب الذي جعلني أقبل على هذا الكتاب. الأمر الآخر أنه هذا الكتاب يأتي كما تفضلت في زمن الهجمة كانت على الإسلام في أشد أوارها، يعني أنا أستشعر أن الهجمة على الإسلام قديمة وليست جديدة، لكن في هذا الوقت كما تفضلت حضرتك في هجمة زايدة، سواء في القنوات الفضائية، سواء في شبكة الإنترنت، سواء في الصحافة، سواء في الإعلام، فهذه الهجمة تشعر الإنسان أن عليه واجبا تجاه دينه. أمر آخر، معظم كتبي كانت في المسيحيات، بينما هذا الكتاب كان يتعلق بالقرآن الكريم، رسالة الله تبارك وتعالى إلينا. فعندما أعود مرة أخرى إلى هذا الكتاب وأؤلف حوله، يعني أجد نفسي أكثر من أي كتاب آخر.
جزاك الله خيرا. طيب، هو في سؤال، حضرتك ألفت في المسيحيات اللي هو يعني ما بين قوسين المتعلقة بالديانة المسيحية وبكتابها المقدس، سواء العهد القديم أو العهد الجديد، هل في علاقة ما بين تأليف حضرتك في المسيحيات وما بين هذا الكتاب؟
هو الحقيقة لما أنا ألفت هل العهد القديم كلمة الله وهل العهد الجديد كلمة الله، يعني كان تلقائيا أن يقال وهل القرآن كلمة الله، كان يعني سؤال لودا أتوقعه. وبالفعل جاءت الكثير من الأسئلة، بعضها من مسلمين يقولوا هذا الرجل ما دام بيعرف في الكتاب المقدس ما أنت بيعرف في الإسلام فيسألوني على هذا الأساس، وبعضها من أهل الكتاب، أنت بتقول كتابنا في تناقضات طيب شوف كتابك في تناقضات، أنت تقول كتابنا في أغلاط طيب كتابك في أغلاط. فمن هنا يعني وجدت من الواجب علي أن أدرس هذا العلم عند أهله وأن أقدم للناس إجابة للأسئلة التي يكثر السؤال حولها. يعني أنا لا أزعم أني في هذا الكتاب استعرضت كل الإجابات المطروحة كل الأسئلة المطروحة على الإسلام، لكن ما أزعمه أني استعرضت كل ما يطرح علي تكرارا ومرارا ويطرح على الإخوة المهتمين بهذا الجانب تكرارا ومرارا. ما أريد أن أقوله الحقيقة يعني معظم الطاعنين في الإسلام لم يقرأوا القرآن ولم يطلعوا عليه، لكن في مراكز بحثية جهزت لهم 1 2 3 4 5، فالناس تقرأ 1 2 3 4 5 وتأتيك. لذلك الأسئلة دائما متكررة، فبالتالي أستطيع أن أقول أنه ما كتبته في هذا الكتاب يتعلق بالأسئلة التي يكثر ذكرها عند الطاعنين في الإسلام.
نعم. طيب أنا عارف أن لامس كثيرا للحوارات والمناظرات وكل الفعاليات منذ سنوات، أعتقد أن هي تزيد عن 10 سنوات حتى الآن، منذ يعني معركة البالتوك والمنتديات وهكذا. حضرتك شايف أنه في جهة ما هي التي تتولى الهجوم على الإسلام، أم أن القضية أنه كل واحد بيفاعل نفسه في محيطه بشكل تلقائي؟
أنا أظن أننا نكون من السذاجة بمكان إذا توقعنا أن ما يحصل حولنا يحصل من غير ما يد خفية تعبث به. لا لا لا، يمكن أبدا أبدا. حتى أؤكد هذا وأوثقه، مجلة زونتاج الألمانية ذكرت أن هناك منظمة تنصيرية في ألمانيا، وذكر بأنها تتبع إحدى المؤسسات الكنسية الكبرى في العالم، لها مشروع بعنوان 1,000,000 ضد محمد، لتأهيل 1,000,000 شخص حول العالم عداوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، للقرآن، لمبادئ الإسلام، لأخلاق الإسلام، لشرائع الإسلام. هذا مشروع يعمل حقيقة، يعمل. وما نراه نحن اليوم إنما هو آثار هذا المشروع، إنما هو بعض نتاج هذا المشروع. عندما أقول لك بالفعل الذين يطعنون في الإسلام لم يقرأوا كتب الإسلام، لكن تجدهم يرددون نفس الكلام. طيب من اللي حضر لهم المادة العلمية؟ من الذي ضحك عليهم في بعض المواضع؟ يعني أنا أقول ضحك عليهم لأنه ضحك عليهم، يعني لو حبيت أضرب مثال على ذلك،
تفضل.
القنوص السرجوس له كتاب يتحدث فيه عن موضوع الصلب. إجا عند الرازي وافترى على الرازي فرية كبيرة، زعم أن الرازي يقول بأن المسيح قد صلب، وأن القول بشبيه صلب بدلا منه هذا قول يؤدي إلى الصفصطة ومنافي للعقل إلى غيره إلى غيره. أنا كل ما أناظر في هذا الموضوع يأتيني المناظر بنفس هذه الحجة، بنفس هذه الشبهة مكرورة.
نعم.
فكنت أسأل يعني من أين أتوا بهذا، إلى أن وقعت على كتاب سيرجيوس. ثم قلت لأحدهم بعد مناظرة من المناظرات في فيينا، سألته قلت أنت قرأت الكتاب هذا تبع الرازي؟ شفت الرازي في التفسير الكبير بيقول الكلام هذا؟ قال لا أبدا. قلت له خلاص أنا عرفت من فين أبي. حقيقة في ناس تصنع الافتراء وتصنع الكذب وتصنع هذه الأباطيل وتصوغها وتقدمها لهؤلاء. لا يمكن أن يكون هذا عمل فردي أو عمل عشوائي.
يعني بقول البعض نظرية الأواني المستطرقة، يعني الشبهة تنبع من هنا ثم بعد ذلك يعني تنتشر في كل بدون أي وعي وبدون أي مراجعة وبدون أي توثيق وهكذا. طيب خليني أسأل حضرتك، حضرتك شايف في أسباب لنجاح هذه الهجمة الشرسة على الإسلام؟
والله يا أخي شوف، يعني أن نخبئ رأسنا في النعام هذا ليس بصحيح. فيه السبب إيش هو؟ السبب جهلنا. الآخرون يستغلون جهلنا بقرآننا، جهلنا بديننا، جهلنا بلغة العرب. والحق أني أرى أن الجهل بلغة العرب كان بابا كبيرا من الأبواب التي دخل بها هؤلاء. يا أخي نحن أعاجم بثياب عرب لأننا لا نفقه لغة القرآن، ولا نعرف طرائق العرب في البيان، ولا نعرف كيف كانوا يستخدمون الكلمات. لذلك يأتي رجل من هنا ومن هنا فيحيك علينا أمرا يستغل جهلنا ويقدمه لنا على أنه شبهة. أنا أذكر مرة يعني شيء حصل معي، فإذا حصل معي وأنا متخصص في مقارنة الأديان فمن باب أولى أن يحصل مع غيري. جاءني رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل عنده إناء ألا خمرته، يطلب منه أن يخمره، يطلب منه أن يخمره. والله يا أخي أنا غابت عني ما يقرب من نصف ساعة هذه القضية. ألا خمرته؟ يعني ألا غطيته ولو أن تعرض عليه بعود؟
نعم.
الرجل قال ألا خمرته، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يقول له ألا خمرته؟ يعني كانت
هو ظن طبعا أنه خمرته حولته
إلى خمر. فالحقيقة في ناس تصنع لهؤلاء. نعم. وهؤلاء يستغلون جهلنا، وبالتالي هناك بعض التأثير، لكن هذا التأثير من الممكن أن ينزل إلى الصفر إذا نحن عرفنا كتاب ربنا تبارك وتعالى.
نعم. يعني قبل أن أدخل في الكتاب توقفت عند اسم الكتاب تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين، فهل اختيار العنوان له سبب معين عند حضرتك؟
والله أنا العنوان اللي أنا اخترته بالأصل شبهات حول القرآن، لأنه أصل مادة الكتاب هو برنامج قدمته في قناة الفجر الفضائية بعنوان شبهات حول القرآن. فكنت أريد إصدار الكتاب بنفس العنوان، لكن أستاذي الدكتور محمد حسان كسبة من أهل المنصورة العزيزة قال لي ما يحصل في من شبهات أو ما تسميه شبهات تثار حول القرآن ليست بشبهات، لا يصح أن نطلق عليه شبهات، لأن هي ما أشبه الحق. فإذا كان أمر يشكل على الناس حتى أن الناس تظنه حق، هذا نسميه شبهة، هذه ليست شبهات، هذه مجموعة من الأكاذيب، مجموعة من الافتراءات، مجموعة من الأباطيل. فلذلك لا بد أن نغير العنوان، فتم تغيير العنوان إلى ما أعتقد أنه العنوان الصحيح الذي يناسب ما يقال عن القرآن الكريم.
نعم، تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين. طيب أنا كنت عاوز أبدأ مع حضرتك في يعني نظرة محلقة مختصرة عن أبواب الكتاب والمنهجية الأول التي يعني ينتهجها البعض إن كانت تصح أن يطلق عليها منهجية في إثارة هذه التساؤلات أو ما بين قوسين الشبهات.
موضوعات الكتاب كما ذكرت لك لا يربطها إلا شيء واحد، أنها الشبهات الأكثر ذكرا على لسان الطاعنين في القرآن، فبالتالي تستجد فيه ما يتعلق بسند القرآن وما يجد في متن القرآن والتناقضات المزعومة المنسوبة للقرآن والأخطاء العلمية وغير العلمية، يعني ما يجمعه شيء واحد أنه يكثر ذكره على لسان الطاعنين في القرآن. أما المنهج الذي ذكره هؤلاء الطاعنون في القرآن فالحقيقة المنهج قديم متجدد. يعني عندما تقرأ في القرآن الكريم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا الطعن قديم وهو أيضا متجدد. يعني عندما مارسه المستشرقون في القرن التاسع عشر الميلادي بنفس الطريقة، وعندما يمارس اليوم سواء في الفضائيات أو في الأنترنت أيضا بنفس الطريقة، منهج واحد متكرر. أنا سأذكر لك أبرز ملامحه. أولا الكذب. والذي يكذب ولا يستحي من قرائه، يعني ماذا تستطيع أن تقول عنه؟ الثاني تحريف النصوص، هؤلاء الذين يطعنون في القرآن عندهم استعداد أن يحرفوا وأن يحرفوا، شعارهم اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. إذا صدقت نفسك سيصدقك الناس. المنهج الثالث أو المعلم الثالث في المنهج الذي يتبعه المبطلون أنهم يحرفون معاني النصوص، معاني الآيات، يأتون بمعاني مشكلة فيقولون هذه الآية تقول هكذا، ولربما يلتبس على البعض فيصدق هذا. الأمر الرابع فويل للمصلين، البتر، يختارون ما يعجبهم ويتركون باقي السياق. التدليس، يأخذون شيئا ويضعون شيئا ويسوون الموضوع كأن شيئا لم يحصل. أحيانا يحاكمون القرآن إلى مصادر غير موثوقة، إلى مصادر غير معتبرة على الأقل عندنا. أقول هذه هي أبرز معالم المنهج الذي اتبعه الطاعنون في القرآن في القديم وفي الحديث.
يعني بداية الكتاب يتعلق بالمنهجية وبعدين يذكر أمثلة على هذه المحاور اللي بيعتمدوا عليها الكذب والتحريف النصوص وتحريف معاني النصوص والبتر وهكذا. ثم بعد حضرتك بدأت في منهجية الرد وكيف نرد، وبدأت الرد على كثير جدا من الشبهات. عاوزين ناخد مثال على مثلا الكذب او التحريف النصوص، ثم بعد ذلك نعرف منهجية الرد على هذا المحور ومنهجية الرد على الشبهة نفسها، يعني او الرد على الشبهة نفسها.
بداية الكذب هو سلاح من لا سلاح له. الكذب هذا أسهل شيء، الواحد يكذب على الآخرين، أنا أقول عنك أنك إنسان مش كويس، الكذب سهل ما بيكلف حاجة، لا يحتاج إلى دليل. وفي الغالب يظن هؤلاء أنه ليس هناك من يتتبع كذبهم، أو أن من يتتبع كذبهم قليل لكن كذبهم سينطلي على كثيرين. لما يطلع واحد في قناة فضائية فيكذب على 100,000 مشاهد، الذي سيحقق بعده قوله 2-5-10، لكن الباقين سيبتلعون طعمه. أدى بالقمص مرقص عزيز كتب كتاب عنوان استحالة تحريف الكتاب المقدس، لكن في تلك الأيام لم يكتبه باسمه الصريح، ما كان يجرؤ، فكتبه باسم القس وهيب خليل. في هذا الكتاب لم يمل الرجل من الكذب، لكن سأذكر لك بعضا مما قاله. وأقرأ بالنص. إن كان بعض المفسرين يحاولون أن يقللوا من شأن السيد المسيح في المقدرة قائلين إنه يصنع هذه المعجزات بأمر الله، فنجد أن الإسلام يشهد أن هذه المقدرة هي لله فقط. يقول بأن المفسرين مفسري القرآن على المسلمين فيوهمونهم أن المعجزات التي يصنعها المسيح عليه الصلاة والسلام كأحياء الموتى وشفاء المرضى كانت من عنده، وهم يقولون لهم هي من عند الله. طيب السؤال، هل هذا من فعل المفسرين؟ هل القرآن يقول بأن هذه المقدرة الشخصية كانت للمسيح عليه الصلاة والسلام؟ إذا الكتاب المقدس لا يقول هذا.
نعم.
الكتاب المقدس في يوحنا يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. أعمال الرسل 22:2 بطرس يقول يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله، صنعها الله بيده. إذا كان كتابكم لم يزعم هذا فكيف تقولون بأن القرآن يقول هذا؟ أما سمعت يا هذا قول الله عز وجل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني؟ هل هذا من قول المفسرين؟ لا، إنه من قول القرآن، لكنه الكذب الصريح الذي يفعله الإنسان عندما لا يجد وسيلة لإثبات ما لديه. لو أخذنا مثال آخر، القس الدكتور أنيس شروش الذي ناظر العلامة أحمد ديدات رحمة الله عليه، يلقي محاضرة أمام جمهور من الأجانب من الإنجليز فيقول لهم بالحرف الواحد، لكن محمدا استعمل كثيرا من الكلمات والجمل الأجنبية، والجمل الأجنبية في القرآن في كتاب ادعى أن الله أوحاه إليه بالعربية بلسان عربي مبين. يا هؤلاء أعطوني جملة واحدة في القرآن جاءت بلغة أجنبية، لا يوجد. حتى الكلمات المزعومة أنها بلغات أجنبية ليست بلغات أجنبية، إلا أنها بسبب تشابه اللغات السامية فهي كلمات مستخدمة عند العبرانيين وعند العرب وعند غيرهم من اللغات السامية القديمة، وهذا الأمر معروف جدا عند علماء اللغات، تقريبا ثلث الاشتقاقات بين اللغات السامية واحد، يعني حتى السريانية يقولون قريبة جدا من العربية، فهذا تشابه معروف. وإما أن يكون السبب أنها كلمات لم تكن تعرفها العرب ثم أخذتها من الأمم الأخرى، مثلا نجي كلمة الديباج، العرب لا تعرف الديباج، أخذته مثلا من أهل الحبشة، ماذا تسمونه؟ الديباج، فينقلونه ديباج. هل تصبح هذه الكلمة كلمة عجمية؟ طيب القرآن اللي فيه مئات الألوف من الكلمات كلها عربية، إذا وردت لو صح، لو صح أن في بعض الكلمات العربية، هل هذا ينفي أنه بلسان عربي مبين؟ طيب أين الجمل الأجنبية الموجودة في القرآن؟ لكنه يكذب بحضرة أناس لا يعرفون العربية، فبالتالي سيصدقونه وينتظي هذا الكذب عليهم، ويظنون أن القرآن بالفعل لا يصلح أن يكون كلمة الله الأخيرة إلى الدنيا لأنه فيه كلمات أجنبية، وهو يزعم أنه بلسان عربي مبين.
نعم. طيب أنا بس كنت أريد أن توضح حضرتك لي، لأنه بعض غير المسلمين وخاصة من المسيحيين لا يرون فرقا ما بين القرآن وما بين التفسير وما بين ما يحتويه التفسير، قد يكون أصلا المفسر يورد أقوالا لا يقرها، زي مثلا اللي حضرتك ذكرته مثلا في تفسير الرازي في مفاتيح الغيب، إنه الرازي أصلا منهجية الرازي في التعامل مع التفسير أنه يورد أسئلة أو شبهات ثم يرد عليها، فهم يأخذون الشبهة على أنها تقرير من تقريرات الرازي ويورد أنها على أنها إيه ده قول الرازي في المسألة، زي مثلا مسألة الصلاة. فحتى بس الناس إنه في فرق ما بين القرآن وفي فرق ما بين السنة وما في فرق ما بين الحديث الصحيح والضعيف وأقوال المفسر وترجيحات المفسر واختلاف العلماء، حتى تتضح الصورة في أذهان البعض، لأنه بعض بيرى إنه ما دام القول ده موجود في كتاب التفسير هذا فهو قول معتبر ويجب أن نأخذ به.
بداية القرآن هو كلام الله، هذا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا النص المقدس لدينا. ما يقوله المفسر هو فهمه للقرآن، وهو يعتمد على أبجديات أو أشياء موجودة بين يديه، يعتمد على معلوماته، يعتمد على ما لديه من معطيات.
نعم.
هذه المعطيات قد تكون صحيحة فتوصله إلى تفسير صحيح، وقد تكون خاطئة فتوصله إلى منهج خاطئ. علماءنا انتهجوا منهج في القديم ذكره الطبري في مقدمة تاريخه، قال: إذا رأيت في كتابنا هذا بعض الأشياء المنكرة وبعض الغرائب فلا تظن أنك أوتيت من قبلنا. هذا مش مني أنا، أنا أسندت ما لدي، أنا أذكر كما يقال، ومن أسندك فقد أحالك. طبعا في السابق الطبري ولا غير الطبري القرطبي ما كان يدرك أنه سيأتي عصر يطبع الكتاب بمئات الألوف الطبعات ويوجد في كل بيت. كان مثلا تفسير الطبري يطبع منه أو يصور أو يستنسخ 5 أو 6 نسخ موجودة عند عالم في الكوفة، عند عالم في البصرة، عند عالم في المدينة. فهذه الكتب لا تقع إلا بأيدي العلماء، فهو إذا قرأ العالم قرأ عن فلان عن فلان عن فلان عرف أن هذا السند هالك.
نعم.
وأن هذه الرواية ضعيفة.
نعم.
فينقضي الأمر. ما أدرك الطبري رحمة الله عليه أنه سيقع كتابه بين يدي أمثالي ممن لا يعرف في الرجال، فيظن أنه ما دام هذا الطبري يقول معناته هذه الرواية معتبرة.
نعم.
فالطبري رحمة الله عليه في مقدمة كتابه بين هذا.
نعم.
لكن اسمح لي أن
هو بس عشان الناس تكون معانا، يعني من أسنده فقد حملك، بمعنى من يعني من صدر كلاما أو حديثا به عن فلان عن أو حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه السند. فمن أسندك أي من وضع أمامك السند فقد حملك أنت لكي تبحث في هذا السند، هل هذا السند صحيح أم ضعيف، وهذا الحديث كله أو الخبر أو الرواية صحيح أم ضعيف. فمن أسندك فقد حملك،
يعني خرجت من عهدته.
نعم.
مدام أنا ذكرت لك الرجال اللي أنا اعتمدت عليهم خلاص أنا ما عدت مسؤول عن الرواية.
نعم.
بس أقرأ لك القاضي عياض ماذا يقول تعليقا على شبهة الغرانيق العلا أو أبطولة الغرانيق.
نعم.
العلا يقول: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل أبدا. إنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. للأسف.
نعم.
هذا منهج موجود، ولذلك معظم كتبنا تعتمد الإسرائيليات وتنقل عن الإسرائيليات، فأحيانا ما يطعنه الطاعنون علينا في الحقيقة إنما هي بضاعتهم جاءت إلينا ثم قرأوها في كتبنا.
نعم.
فقالوا في دينكم كذا وكذا. من
نعم.
أين أتينا بها؟ إنما
نعم.
هي مرويات أهل الكتاب.
نعم.
هذا المنهج الذي اختار.
نعم. احنا عايزين برضو نقول إنه في كان فيه جهود متتابعة من العلماء لتتبع هذه الروايات وتبيان صحيح منها من الضعيف. حتى الإسرائيليات مثلا الشيخ محمد أبو شهبة عامل كتاب مهم جدا اسمه الإسرائيليات في كتب التفسير، وهكذا. يعني في جهود من العلماء لتتبع هذه الروايات والحكم عليها وإسناد الحكم عليها طبعا العلماء الحديث وهكذا.
أكيد. لكن أنا خايف من حاجة، دائما الطاعنون بالقرآن يقول لك يقول الطبري في تفسيره في المجلد 750 يعني نوع من التوثيق، ويأتي لك
الإيهام بالتوثيق. أيوة. يعني.
لا هو لا، الحقيقة موجودة. الحقيقة أنه موجود، لكن ما الذي قبله، ما الذي بعده؟ لربما في نهاية المروية يذكر شيئا ينقضها، لكنهم لا يقولون هذا.
نعم.
هذا موجود في الطبري، من ذا الذي سيتابع وراءهم؟
نعم.
يعني حتى أؤكد على منهجية أن علماءنا حتى في كتبهم كانوا ينقلون أشياء لا يؤمنون بها.
نعم.
حكاية الغرانيق ممن ذكرها أو من أهم من ذكرها ابن إسحاق في السيرة. ابن إسحاق ينقل أبو حيان الأندلس رحمة الله عليه عنه أنه ألف كتابا في إبطال هذه القصة. الكتاب لم يصل إلينا.
No.
يعني هو ذكرها في كتابه السيرة النبوية، وله كتاب خاص يذكر فيه إبطال هذه الشبهة.
No.
فإيراده لها في كتابه لا يعني أنه يؤمن بها. فعندما يأتي أحدهم يقول تفسير الطبري يقول هذا، هذا الحقيقة No. نوع من التدليس والافتراء.
أنا أطلت بعض الشيء في هذه النقطة، وذلك لسماعي كثيرا وقراءتي كثيرا في أنه الذي يسمى زكريا بطرس يتكلم من كتب الإسلامية، وانه زكريا بطرس بيقعدوا معاه مراجع وبيفتح المراجع،
حتى دائرة المعارف الإسلامية من المراجع الإسلامية
حتى دائرة المعارف الإسلامية. فالبعض يظن انه ده حالة عليا من التوثيق او من الإهام بالتوثيق، ولكن القضية ليست انك تسند كلامك لمرجع إسلامي، لأنه قد يكون هذا المرجع الإسلامي غير معتبر أصلا، وقد يكون هذا المرجع الإسلامي معتبر ولكن ما أنت اقتبست منه غير معتبر، وقد يكون عبارة عن تساوي ويجيب بعده زي قضية الرازي، وقد يكون وقد يكون وقد يكون. يعني أريد لا تنتشر قضية أن القمص زكريا بطرس بينقل من كتب المسلمين، لأنها منتشرة جدا ما بين المسيحيين وما بين بعض الذين يريدون الانتقاص من تراث هذه الأمة من بعض المسلمين، أن هذا الرجل ينقل من كتب المسلمين وأنه ليس عليه شيء في أنه ينقل هذا الكلام من ذاك الكتاب أو من ذلك الكتاب، ولكن هذا حق يراد به باطل أو قول يعني غير صحيح، وقول يحتاج إلى تأني وإلى تفصيل في الأمر. كنت أريد أن يعني نتكلم بعض الشيء في كثير جدا من التساؤلات، يقولون مثلا إنه صلب المسيح، كيف القرآن ينفي صلب المسيح والعهد الجديد يثبته والمراجع التاريخية وهكذا، وكأنهم يعني يريدون أن يقنعون إنه العهد الجديد مصدر موثوق به تاريخيا، أو إنه كتب التاريخ مثلا هي مصادر موثوق بها. فمن المحاور اللي حضرتك ذكرتها وهي محاكمة القرآن إلى مصادر ومعلومات غير موثوقة، يعني ياريت نتكلم في هذه الأطروحة ونرد لها أمثلة إن أمكن.
نعم، الحقيقة القرآن كتاب مستقل له موثوقيته الخاصة، لا يأخذ موثوقيته من كتب أخرى، فعندما يقدم معلومة مناقضة لما جاء في العهد القديم أو لما جاء في العهد الجديد لا يمكن أن نقول بأن القرآن أخطأ لأنه خالف العهد القديم. العجيب يا أخي، إذا وافق القرآن العهد القديم أو الجديد في مسألة قالوا القرآن نقل منه، وإذا خالفوا قالوا هو غلط، يعني احترنا معهم، لا كده رضيوا ولا كده رضيوا. عموما القرآن لا يأخذ موثوقيته لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. هناك الكثير من الأشياء خالف فيها القرآن الكريم التوراة والإنجيل. طيب، هل التوراة والإنجيل حجة على القرآن؟ أقول لا، ليست حجة على القرآن. مثلا عندما يسمي القرآن والد إبراهيم عليه السلام آزر، سميه التوراة في التكوين تارح. طيب، هل معناته القرآن أخطأ؟ لا، ليش ما يكون العهد القديم هو الذي أخطأ في التسمية؟ مثلا يقولون القرآن يقول يخالف ما جاء في قصة استير وهو يتحدث عن هامان، فيتحدث عن هامان المصري، وسفر استير يتحدث عن هامان الفارسي. طيب، مين اللي غلط؟ هل غلط القرآن ولا العهد القديم؟ لا، الغلط العهد القديم بدليل واحد. مين هو اللي ألف سفر استير؟ إنسان مجهول. لا يوجد عالم على وجه الدنيا يستطيع أن يذكر لنا اسما يوثقه بأنه كتب سفر استير. مؤلف مجهول، كيف وصل إلينا السفر صاحب المؤلف المجهول؟ وصل أيضا بسلسلة من المجاهيل إلى أن وجدنا مخطوطة كتبت بعد تاريخ استير بما يقرب من 2000 سنة. ما قيمة هذا المخطوط؟ لا قيمة له. مارتن لوثر كبير علماء البروتستانت في القرن 16، مؤسس المذهب البروتستانتي، يقول عن هذا السفر: ليت هذا السفر لم يوجد، ليته ما تكتب. ليش؟ لم يرد فيه اسم الله عز وجل ولا مرة واحدة. تخيل من يكون عندك سورة في القرآن مثلا 20-30 صفحة ولا يرد فيها ولا مرة واحدة اسم الله
ولا نشت الأنشاد. يعني
إيش طيب هذا بيحكي؟ القديس مليتو في سنة 117 ميلادي صدر أول قائمة لأسفار الكتاب المقدس. هذه القائمة خلت من سفر أستير. البابا أثناثيوس بطل مجمع نيقيا عندما سرد أسماء الأسفار المقدسة لم يذكر بينها سفر أستير. سفر بهذه الكيفية هل يمكن أن نعتبره حجة على القرآن الكريم؟ أقول لا، أبدا أبدا. بعدين لو رجعنا إلى التاريخ سيجد أن التاريخ يكذبهم، التاريخ يكذبهم. هم قالوا إنه هامان فارسي. من قال لكم هامان فارسي؟ هامان مصري. كتاب رمسيس الثاني، رمسيس الثاني لكتشن، ترجمة أحمد زهير أمين، رمسيس الثاني فرعون المجد والانتصار، يذكر هذا الكتاب بأن هناك شاعر كان صديقا لرمسيس في أيام طفولته اسمه آمن أو هامن، وهذا الرجل تدرج حتى صار مسؤولا عن قضايا البناء في المملكة الفرعونية.
طيب، نستكمل الإجابة على هذه الأطروحة لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير ونستكمل إن شاء الله تعالى.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج الوراقون. في هذه الحلقة نتناول فيها مع الأستاذ الدكتور منقذ السقار الدكتوراه في مقارنة الأديان كتاب مهم للغاية تنزيه القرآن الكريم عن دعاوي المبطلين. دكتور احنا عاوزين نرجع تاني لمنهج المبطلين في إثارة الشبهات وندخل على المحور التاني اللي حضرتك ذكرته هو تحريف النصوص.
نعم والحقيقة هذا فرع من الكذب. أنيس شروش مثلا كان يتحدث مع مستمعين إنجليز يقول لهم في محاضرة: أنتم معشر المسلمين تعتقدون أن المسيح ما زال على قيد الحياة، لكننا إذا قارنا ما جاء في القرآن بقولكم هذا نجد تناقض. طيب وين التناقض في القرآن؟ أنا حافظ القرآن يا أخي، ما مر عليه آية تقول بأن القرآن يقول بأنه قد مات. قال لا، الله عز وجل يقول، وقرأ بلغة عربية، هو فلسطيني: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قرأها بالعربي صح، وجاء ترجمة للإنجليز قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم مت ويوم بعثت حيا. هذا نموذج من التحريف. لما تحرف الآية؟ يستغل جهل مستمعيه بلغة القرآن أو بنص القرآن. أحيانا يمارسون شيء من التحريف اللي هو تحريف معاني، تحريف المعاني.
نعم.
النص لا يحرفونه لكن يحرفون معناه. مثلا القمص زكريا بطرس فجأة نزل عليه حياء غريب وصار يتلوى أمام الكاميرا. نعم. في كلمة صعبة في القرآن أنا ما أستطيع أقولها، أنا أعتذر للمشاهدين،
وكله غمض عينك.
أيوة أيوة أيوة. وبعدين
والستات تمشوا.
أيوة الستات تسكروا. بعدين ما هي الكلمة العظيمة؟ قال كلمة نكاح، كلمة معناها جدا سيء، ما مفروض ما حد يسمعه تحت ال 18.
على فكرة منتشر جدا اي زواج كده نكتب ورقة ونعلقها في المساجد، يعني صاد المئات يعني والالاف، عقد نكاح الاخ فلان على كريمة الاخ فلان كده.
طبعا أنا لا أصدق أنه فهم أن النكاح لا يأتي في لغة العرب إلا بمعنى الجماع، أنا لا أصدق هذا.
نعم.
هو يعلم قطعا، وكل إنسان حتى العوام يعلمون أن كلمة نكاح تأتي بالحديث عن عقد الزواج.
نعم.
وهذا الحقيقة موجود في القرآن الكريم.
نعم.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن من غير أن يحصل بينكم جماع. فالمعنات النكاح ليس مرادفا للجماع.
لا، وحتى اللفظ من قبل أن تمسوهن.
نعم، من قبل أن القرآن بس. القرآن عندما كان يتحدث عن الجماع: من قبل أن يتماسا، من قبل أن تمسوهن، إلى آخره. يعني القرآن كان يعني في غاية العظمة،
تفهم المعنى بدون أي لفظ.
إيه نعم. أما قرأ هذا الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، ما معناها؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة فإنما يتزوجها لأربع، إنما يعقد عليها بسبب أربعة أشياء. لكن هذا الرجل لا يريد الحق ولا يذعن له، لذلك يحرف معنى الكلمة ويقدمها لمشاهديه على أنها كلمة قبيحة. نفس الشيء عملوا في كلمة كلمة الله. المسيح كلمة الله، إذن كلمة الله ينبغي أن تكون خالقة، إذن المسيح إله. وبالمناسبة نصارى نجران عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ألست تقول أن عيسى هو كلمة الله؟ فحسبنا، فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يلعبون على المعاني المشكلة. طيب خلينا نأخذ معناها. أنا سأقول لك كلمة اضطهاد اليهود. اضطهاد اليهود ممكن تأتي بمعنيين: اضطهاد اليهود الفلسطينيين، وممكن تأتي بمعنى اضطهاد النازيين لليهود. فهذا يقال عنه اضطهاد اليهود، وهذا يقال عنه اضطهاد اليهود. مرة الجملة دلت على اسم الفاعل، ومرة دلت على اسم المفعول. هم يختاروا المعنى الذي يريدون ويتركون المعنى الآخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نفس الشيء. طيب يا أخي لو نرجع للقرآن الكريم، ماذا يقول الله عن هذه الكلمة؟ هل يقول عنها بأنها خالقة أو مخلوقة؟ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا مريم، أو الآية تقول: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الصالحين يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فهي كلمة الله لكنها كلمة مخلوقة. لما سمي كلمة الله؟ لأن الله خلقه بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبهذه المثابة سمي عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله، لأنه خلق بكلمة الله من غير أن يكون له أب بشري.
نعم. طيب مثال على أمثلة البتر أو الاقتطاع اللي بيمارسوه كثيرا يعني في التعاطي مع القرآن أو مع السنة.
ما دمنا قريبين من زكريا بطرس، زكريا بطرس مرة بيتكلم عن التثليث. التثليث الذي لا دليل عليه في الكتاب المقدس. نعم، لا دليل عليه. رسالة يوحنا الأولى 5:7 نص مضاف في القرن 15 الميلادي: فإن الذين يشهدون في السماء ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هذا نص مضاف في الكتاب المقدس، لأنه لا يوجد في الكتاب المقدس دليل على التثليث. كتابه لا يوجد فيه دليل على التثليث، أراد أن يثبت التثليث من القرآن. فمرة رفع يديه ويقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهل هؤلاء هم عناصر التثليث الثلاثة؟ يحاول أن يوهم الناس بأن هذه هي العناصر، هذا واحد الآب وواحد الابن وواحد الروح القدس. طيب ليش ما تقرأ الآية من أولها؟ الآية من أولها يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم. إذا تنهى عن الغلو، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. ليش ما كملتها؟ ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لما تكمل السياق؟ لما تبتر السياق؟ لما تحرف معاني السياق؟ الحقيقة هذا منهج دأب عليه الطاعنون في القرآن، أنهم يبترون النصوص، يقرؤون فويل للمصلين ويتركون الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا تقربوا الصلاة ونسي أن يكمل وأنتم سكارى.
وكمان هنا وروح منه، يعني هذا مخالف للاعتقاد اللاهوتي في المسيح. المسيح ليس روح الله، روح الله ده قنوم آخر غير أقنوم الابن المتجسد في يسوع المسيح. فحتى هذا الاقتباس والاقتطاع والتجزؤ الغريب مخالف حتى للإيمان، ولكن يبدو أن الغلق العقلي على الجانبين، يعني سواء على المستوى الإسلامي أو حتى على المستوى اللاهوتي المسيحي. طيب نأخذ مثال آخر عن التدليس مثلا.
يعني هو التدليس هو أكثر شيء يفعلونه.
يعني نعرف التدليس بس المشاهدين.
التدليس أن توهم السامع بشيء معين من خلال أنت تأتي بقول قد يكون القول صحيح في بنيته، ولكن تأتي به من غير أن تبين له إيش السياق اللي ورد فيه، وأحيانا تقتطع بعض الكلمات. هذا يفعله، يعني عندنا في علمائنا موجود شيء اسمه التدليس في علم الجرح والتعديل، وعندما يفعله واحد من العلماء فهذا يضعف روايته. وبعض طبعا في طبقات المدلسين، بعض طبقات المدلسين هذا الراوي يصبح ضعيفا ومردود الرواية لأنه يدلس في روايته. الآن عندما نرجع إلى كتب هؤلاء الذين يثيرون الشبهات نجد كثير والكثير من التدليس. ضربنا له أمثلة فيما يذكرونه عندما ينقلون من كتب المسلمين، يقول لك قال البخاري، قال مسلم، قال الطبري، قال القرطبي، وكل هذه الأقوال إنما وردت، قد تكون وردت في سياق النكير عليهم. أحيانا شيء عجيب يا أخي، يكون أحد علماء المسلمين ينقل قولا، وهذا فعلوه مع البيضاوي، يكون ينقل قولا للنصارى فيذكر قولا فيقول شوف البيضاوي يقول بألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام. وين قال؟ وين قال البيضاوي بألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قال قالت النصارى ويأتي بقول، فصار هذا القول اللي هو قول النصارى هو قول لمن؟ هو قول للإمام البيضاوي.
نعم. طيب أنا عاوز نتطرق في محور المنهجية في إبطال هذه الشبهات، أو المنهجية لكل من يسمعنا الآن يجب عليه أن ينتهجها في إجابته على الأسئلة والشبهات والتساؤلات.
الحقيقة أنا
يعني حتى نسستم الموضوع، يعني ما يكونش الموضوع فوضوي وعبثي في الإجابات، يكون فيه سستمة، يعني يبقى عاملين إحنا نبقى عاملين زي الويندوز كده. الويندوز فيه بارتيشنز، وكل ما تدخل بارتيشن تلاقي فولدرز، والفولدرز فيها فايل. إحنا عاوزين نكون كده في التعاطي مع هذه الأشياء المهمة، لأنه صراحة الأسئلة بتبقى في لحظات حساسة جدا، وبالتالي لازم يكون الإنسان مسستم عقله حتى يجاوب بالشكل الأمثل.
الحقيقة أنا ما أستطيع أقول للناس امشوا على هذا النموذج، لكن أنا قدمت نموذج، وهذا النموذج لعل فيه الكثير من التوفيق إلى الحق وإلى الخير. بداية عندما تطرح المسألة ينبغي أن نجمع فيها النصوص، نجمع كل النصوص الموجودة فيها في القرآن، في السنة، حتى في أقوال العلماء، ثم بعد ذلك نستطيع أن نخرج بتصور واضح، وخاصة إذا تتبعنا القرآن والسنة. الموضوع الثاني، أرى أنه ينبغي أن نفسر النصوص بدلالاتها اللغوية الأصلية، مش باللغة الدارجة عندنا. أحيانا الكلمة لها معنى عندنا غير المعنى اللي كان موجود أول. يعني مثلا قول كلمة الشطار، أنت الآن بتقول للناس الكويسين الشاطرين، الشاطرين اسمهم الشطار. الشطار كلمة في اللغة تطلق على اللصوص. فأنت ممكن تقرأ أنت في كتاب يذم الشطار، قل ليش يذم الناس الطيبين؟ لا، الكلمة تفهم في أصلها، في دلالتها اللغوية الأصلية، وليس في المعنى الشائع بين الناس. الأمر الثالث، ينبغي أن نعرف طرائق العرب في البيان. كيف العرب كانت تصوغ جملها؟ ماذا كانت تحذف؟ ماذا كانت تذكر؟ متى تحذف؟ ماذا تريد بالكلام؟ ينبغي أن نفهم هذا قبل أن نتحدث عن القرآن الكريم. أما يجي واحد يقول أنا درست بالمتوسطة حاجة وما وجدت في، لم يكن لطلاب المتوسط القرآن، لم يكن لطلاب المرحلة المتوسطة القرآن، كان يتكلم مع الذين يفهمون، مع الذين يعقلون، مش مع الناس اللي درسوا بالمتوسطة، انه ان دائما تنصب ودائما ترفع الخبر. ايضا تتبع الروايات وتوثيقها، عندما تطرح الشبهة انظر هذه الشبهة تقال عن اي كتاب، كانت في كتاب من كتب المسلمين ارجع الى هذا الكتاب واقرأ ما قبله وما بعدها، ان كانت في حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال العلماء فيه، فإنك واجد ما يغنيك ويقر به قلبك بإذن الله عز وجل. الأمر الآخر، قاعدة أنا أقول، ما من شبهة رمى فيها الأفاكون القرآن الكريم إلا والقرآن الكريم منها براء، إلا ومثلها في كتبهم مما لا يجدون جوابا عليه. بل أنا أظن أحيانا أن هؤلاء حينما يقرؤون في كتبهم يحاولون أن يجدوا مثيلا له في القرآن الكريم،
إسقاط نفسي.
نعم، إسقاط نفسي، فالعبقرية الشريرة توصلهم إلى أفهام خاطئة، إلى تحريف بعض النصوص ليصلوا إلى مثل ما وجدوه في كتبهم.
نعم. طب السؤال يعني قبل الأخير، وهو أنه يعني من الذي عليه أن يواجه مثل هذه التساؤلات والشبهات؟ يعني هل الأمر متروك لأي أحد لكي يعني يدخل في هذا المعترك الخطير والصعب والعميق هذا؟ يعني سؤال، يعني ده يعني سؤال لكل من يسمعنا، يعني لأنه كثيرين جدا بيسألوني مثلا أو بيكتبوا، احنا بنواجه من زميل مثلا في العمل بيسألنا سؤال كذا، طب هل نرد عليه، هل نجيب له كتاب؟ يعني مهم جدا ان احنا نرد على كده.
الحقيقة لما احنا نكون نتعامل مع قضية في الطب ينبغي ان نسأل الأطباء، وعندما نتعامل مع قضية في الهندسة ينبغي ان نسأل المهندسين، وهكذا محاماة بالمحامين. لكن اعجب لبعض الناس انهم يجعلون الاسلام كلام مباح للجميع، المتخصص وغير المتخصص، الكل لازم يتكلم في كل شيء ويعرف كل حاجة. هذا غير صحيح، ليس هناك انسان الموسوعي الذي كان موجودا في السابق من العلماء فضلا ان يكون في الدهمة. أنا أقول ينبغي على الإنسان إذا طرحت عليه مسألة قبل أن يجيب، يا أخي ما هو عيب أن الإنسان يقول والله ما عندي جواب الآن، غدا أرد عليه، فيسأل أهل العلم ويرجع إلى كتبهم. والآن سبحان الله
المواصلة. إيه الكتب اللي حضرتك يعني بتقترحها في مثل هذا الموضوع بشكل سريع بس؟
يعني الحقيقة هي كتب كثيرة، لكن أنا أنصح حقيقة بكتابين. أول شيء النبأ العظيم للدكتور دراز،
ناقشناه هنا في البرنامج.
صحيح، هذا الكتاب يعني يقدم أدب رصين بعقل كبير، وأنا أقول هذا الكتاب سبحان الله سبق عصره. ويعني لفت نظري كتاب جديد للأستاذ سامي عامري، كتاب جواب شبهة الاقتباس من كتب أهل الكتاب.
نعم.
دراسة علمية رصينة موثقة. نعم. يعني أدعو حقيقة إلى قراءتها لرد هذه الفرية وهذه الشبهة التي ما زال البعض يتعلقون بها إلى يومنا هذا.
نعم.
دراسة حقيقة جدا موثقة.
وطبعا برضو هذا الكتاب المهم جدا والذي كان يعني موضوع هذه الحلقة من برنامج الوراقون. بشكر حضرتك في نهاية الحلقة، وأتمنى أن تكون هذه المنهجية هي المنهجية التي ينتهجها المسلمون في الإجابة على كثير جدا من التساؤلات التي تطرح الآن، سواء في وسائل الإعلام أو في الجرائد أو في الصحف أو في المجالس الخاصة والمجالس العامة. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور منقذ السقار، ويعني لحضرتك جزيل الشكر يعني في هذه الحلقة المباركة.
الشكر لكم ولقناة الحكمة أن أتاحت لي الحديث إلى جمهورها الكرام.
جزاكم الله خيرا، وتابعونا على صفحة البرنامج الوراقون على الفيسبوك، وإيميل البرنامج الوراقون@gmail.com. نلقاكم في الأسبوع القادم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حبا.